الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 من الدرر الفريدة. خلق الله الماء طهورا لطهر النجاسات والأحداث. قال المؤلف رحمه الله: خلق الله الماء طهورا لطهر النجاسات والأحداث. والدليل قول الله تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا. وقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. بعد أن ذكر المصنف حفظه الله بعض ما يتعلق بأحكام البدعة، ناسب أن يشرع في المقصود من بيان أحكام الطهارة، وبدأ بأحكام المياه لبيان أن المياه تزيل النجاسات وترفع الأحداث. والأصل في المياه الطهارة، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الأربعة عن أبي سعيد. فيه كلام لكنه بمجموع طرقه يثبت. وقد أجمع العلماء على معنى أن النجاسة إنما تلحقه إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بسبب نجاسة وقعت فيه، فلا يدخل ما يتغير طعمه بطول مكثه أو لونه لغبار أو كثرة تحرك أو ريحه لشيء خارج عن النجاسات. وقد امتن الله عز وجل على عباده بالماء، قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قوله أنزلنا من السماء ماء طهورا دليل على أن الماء النازل من السماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وقد ذهب بعضهم إلى أنه غير طاهر، وهذا قول ضعيف لا يحتاج أن يذكر، لأن ظاهر القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء المعتبرين بهم على أنه طاهر مطهر، وقد سماه الله عز وجل ماء طهورا وقال: ليطهركم به، فدل على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. والنجاسات إنما تزال بالماء عند جمهور العلماء، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لما بال ذلك الأعرابي في المسجد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه ذنوبا من ماء، وهو المعتبر في رفع الأحداث كالجنابة، فلو اغتسل بعصير أو مرق أو نحو ذلك من المائعات ما أجزأه، لأن اشتراط الماء متعين في هذا الحال، ولو توضأ بنوع من العصائر والأشربة لم يجزئه عند جماهير العلماء لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. لكن هنا مسألة إزالة النجاسة بغير الماء، وإن كان الجمهور قد ذهبوا إلى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، بل بعضهم يدعيه إجماعا، لكن الصحيح أن النجاسة قد تزول بغير الماء. فمثلا بعض النجاسات تزول بالشمس والريح، وبعضها تزول بالتراب والدلك، وبعضها إن لم تجد ماء ربما لو صببت عليها عصيرا وأزلتها أجزاء، مرقا أجزاء، هذا هو الصحيح. لكن رفع الحدث اشترط فيه الماء. وهذا ومن المياه الطاهرة البحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كراهية الوضوء بماء البحر، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وقيل بأنهما رجع عنه، لكن الحديث مقدم وقد عمل به العلماء. قول خلق الله، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقول طهور بفتح الطاء اسم الماء وبالضم اسم الفعل، ومعنى طهور أنها تطهر بها النجاسات كالبول الإنسان وغائطه ودم الحيض والنفاس، ويرفع الأحداث، والمراد بها نواقض الوضوء من غائط أو بول أو ريح أو جماع أو ردة أو أكل لحم الإبل أو مس الفرج على ما يأتي إن شاء الله. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. أخرجه أحمد. قوله الدليل قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والمراد بالسماء السحاب، لأن المطر ينزل منه، والسماء في اللغة كل ما علا وارتفع. قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يزيل سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب الأبصار. ولذلك الطائرات ترتفع على علو في الغالب 36,000 قدم. لماذا ترتفع هذا الارتفاع؟ حتى تتجاوز السحاب وتتجاوز هذه التغيرات التي تؤثر عليها، فترتفع بعد ذلك لا يؤثر عليها على زجاجها مثلا يعني التغيرات، ولا تجد السحاب والضباب إلا عند ارتفاعها فقط. فالمطر ينزل من السماء الذي هو السحاب. قوله وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أي ترفع به الأحداث وتزال به النجاسات على ما تقدم والله أعلم. قال رحمه الله دعاء دخول الخلاء. قال المؤلف حفظه الله: ماذا يقول من أراد دخول الخلاء؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. ذكر المصنف حفظه الله هذه الفقرة لبيان ما يستحب أن يلازمه المسلم من الاستعاذة بالله من الشرور. والخلاء هو مكان قضاء الحاجة في الحمام أو الصحراء. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اللزوم والاستمرار. إذا دخل في الخلاء أي مكان قضاء الحاجة سمي بذلك لأنه مكان خالي عن السكان ويتخلى فيه الإنسان. والحكمة من هذا الدعاء أن يحال بين الإنسان وبين الشياطين. قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء لطهركم. ازد على ذلك أن الأرض فيها كثير من الأدواء، كأن هذه الآية وضعت هنا ما يحتاج إليها. ازد على ذلك أن الأرض فيها كثير من الأدواء والبلاء فيدفع شرها بالدعاء. قوله إذا دخل الخلاء أي أراد أن يدخل الخلاء كقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. والأخلية تكون في الغالب بيوت الجن ومساكنهم ومأوى الهوام. قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يا الله إني أستعيذ بك، والعوذ يكون من المرهوب واللوذ يكون للمطلوب. فإذا قلت اللهم إني أسألك رزقا هذا يسمى لوذا، وإذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الشر وأهلي فهذا يسمى عوذا. قال بعضهم: يا من ألوذ به فيما أعمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهضون عظما أن تجابره. هذه الأبيات قيلت في غير الله عز وجل، لكن قالوا لا تصلح إلا لله. والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز، فمن فعل ذلك فقد أشرك. وأما الاستعاذة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه فهي جائزة، كأن تقول يا فلان أعذني من فلان وهو حاضر ويقدر أن يدفعه ويستطيع أن ينصرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. خرجه البخاري ومسلم. قوله من الخبث والخبائث، قيل الخبث ذكور الجن والخبائث أناثهم. وفي شرح النووي على مسلم: الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، قال يريد ذكور الجن وإناثهم. انتهى. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه إذا خرج قال غفرانك، أخرجه الترمذي وغيره. هي رواية ضعيفة فيها يوسف بن أبي بردة مجهول الحال، وجمهور العلماء على تحسينها. واختلف العلماء في سبب قولها بعد الخروج من الخلاء، فقيل لأنه شغل عن ذكر الله عز وجل، وقيل غفرانك لأنك أزلت عني الأذى، وقد يتعذر علي أن أشكرك كما يجب علي. وفضائل الله عز وجل على عباده كثيرة. قال الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والله المستعان. من العجيب أن تجد بعضهم ينكر هنا قول ونعم الله لا تعد ولا تحصى، يقول لا ما يصلح تقول هكذا. قل نعم الله يعني لا تحصى، لأن الله يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما قال لا تعدوها. الصحيح أنها لا تعد ولا تحصى، ومن قال بعدها فهو رجل قاصر في الفهم. يعني النعمة قد يكون وراءها نعم، وهناك من النعم ما لا نعرفها وما نعرفها، فالله أعلم كم هي نعم الله على الإنسان. لو تأملنا في أنفسنا هذه كم فيها من الأعضاء، كل عضو لله فيه نعم، وكل يعني أمر يقوم به الجسم أو يقوم به هذا العضو فيه نعم، فبعضها يزيل السموم، وبعضها يجمع الأغذية، وبعضها يفرق، وبعضها يميز، وبعضها كذا. حتى السمع، هذا أي شيء من نعمة في السمع؟ أنت قل لي نعمة أسمع المسموعات. التوازن يعود إلى السمع، توازن الإنسان بالسمع، إذا اختل سمعه اختل توازنه، وغير ذلك من الأمور. بل إن الذي سمعه ضعيف تجد في عقله ضعف، في إدراكه ضعف، لا سيما الذي نشأته ابتداء على السمع الضعيف. وهكذا البصر تبصر به وفيه مصالح أخرى قد نجهلها نحن. الشاهد أنه لا محذور من قول لا تعد ولا تحصى، والله أعلم. يقول الشافعي: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. يعني إذا كان شكري يعني لله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، يجب علي أن أشكر نعمته في أنه جعلني أشكره، ما بالك بالنعمة الأولى والنعمة التي تليها وهكذا من الأمور الكثيرة. والله المستعان. الحق أن هناك كثير من العبارات أحيانا تجد بعض العلماء يشدد مثلا في إطلاقها أو يمنع من إطلاقها، وعند التأمل يعني الشأن أيسر من ذلك. من ذلك مثلا العبارة التي ينكرها شيخنا حفظه الله، يعني لا تقول لأخيك كيف حالك يا غالي، لأن كلمة غالي تدل على الغلو، ما هي صحيح مطلقا، قد تدل على الغلاء. الغلاء يعني الغلاء في النفس، يعني محبة ونحو كذلك. وإن كان الحديث الشيخ ذهب إلى تضعيفه يعني في الطيب أن اسمه الغالية، لا بغض النظر الحديث موجود من قديم، صحيح أو ضعيف، معناها أن هذه اللغة موجودة في لغة العرب، سواء كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. والغالب أن الناس يستخدمونها لغير الغلو، لا يريد بها إطلاق أنك غالي يعني متجاوز للحد، وإنما أنت لك غلا في نفسي، لك يعني منزلة في نفسي. يعني ومن الأوجه التي مثلا رد هذه العبارة أن الغلا يكون في القيمة، والإنسان له قيمة معنوية ليست قيمة حسية، فلا حرج أن تقول حياك الله يا غالي، كيف حالك يا غالي، والذي مثلا يتحرج منها يتركها، لكن أنا ما أعرف فيها شيئا. والله المستعان. وهكذا رمضان كريم، يقول لك الكرم الكريم هو الذي يعطي، رب العرش الكريم، القرآن الكريم، فالكرم أوسع من العطاء. الذي يفسر الكرم بالعطاء هذا فسر الكرم ببعض معانيه، يعني تجد العرش الكريم لبهائه لجماله لعظمته لسعته، وهكذا القرآن الكريم لبركته لنفعه لأنه كلام الله. فالوصف بالكرم أوسع من الوصف بالإعطاء، كريم في يعني في خيره، فرمضان شهر كريم خيره كثير، من حيث الصيام، من حيث القيام، من حيث استجابة الدعاء، من حيث تصفد الشياطين، من حيث فتح أبواب الجنة، من حيث أغلاق أبواب النار. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.